بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، ويظهر والله تعالى أعلم أننا في نهايات السيرة من حيث الإجمال. وفي هذا المجلس سأتناول موضوع من أهم الموضوعات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الموضوع لا شك بأنه ما شرع إلا في الفترة المدنية، ألا وهو غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الموضوع حقيقة موضوع معرفته في مرتبة الضرورة والأهمية، وذلك لتنوع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام والأسباب المهيجة لهذه الغزوات، كذلك الأهداف من هذه الغزوات، وأيضا ما يتعلق بالنصر والهزيمة والحكمة من ذلك، وأيضا من الذي له الحق في مسألة إعلان الحرب وإعلان السلم وإعلان الصلح، وهذه كلها منوطة بولاة الأمور. كذلك ما هي الغايات والأهداف من وراء هذا؟ ولأجل هذا نجد مثلا دواوين السنة اعتنت بهذا، فالصحيحين مثلا والسنن وجميع دواوين الإسلام اعتنت بذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذت الغزوات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أخذت مساحة كبيرة وزمنا طويلا. ولذلك العلماء صنفوا في هذا المصنفات وكتبوا في هذا الرسائل في القديم والحديث. والغزوات والجهاد في سبيل الله عبادة جليلة تقوم على شروط وعلى أركان وعلى آداب، وليست هي مساحة مباحة لكل أحد. وأيضا ليس الجهاد هو هذه الممارسات العبثية التي تقوم بها مجموعات أو جيوب أو عصابات أو شيء من هذا القبيل باسم الإسلام، مما شوه صورة الإسلام. لذلك أخلاقيات الحق في الإسلام ما يمكن لملة من الملل ولا لقانون من القوانين أن يصل أو يقارب أخلاقيات الحرب في الإسلام القائمة على الرحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر في مكة في المدينة كان محرما عليه الجهاد في سبيل الله في مكة، ولذلك قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ممنوع على كل مسلم في مكة أن يقاتل أو أن يرمي بحجر. لماذا؟ لأنهم كانوا مستضعفين، وكانت قريش تحرص على استجرارهم للمواجهة للبطش بهم. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يلتزم الوحي وأن يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسألة ليست قائمة على العاطفة، فإن العواطف عواصف إن لم تحكم وتضبط بالعلم الشرعي المتلقى عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يستنطق الواقع ويستقرأ التاريخ يجد بأن العبث الذي مورس من خلال هذا الباب أنزل على الأمة صواعق الهلاك، وأضعفها وشرذمها ووزعها وقسمها، وهذا سبب عدم الالتزام بالوحي من الكتاب والسنة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مكنه الله عز وجل، أذن له، قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لذلك قريش أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستولت على أموالهم، استولت على أملاكهم، ومارست ممارسات أعتقد بأننا ذكرنا هذا في مجالس سابقة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت المدينة بلده، وحوله هذه العصبة المؤمنة من المهاجرين والأنصار الذين بايعوه على أن ينصروه، ولو أنه خاض بهم البحر لخاضوا معه، ولا يتخلفون عنه ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بدأ في فترة المكية، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله، وسميت هذه الغزوات. طبعا هناك فرق بين الغزوة والسرية. السرية هي قطعة من الجيش ولا يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يبعث أصحابه رضي الله عنهم قادة. بعث عمرو بن العاص، بعث خالد بن الوليد، أسامة بن زيد، بعث عبد الرحمن بن عوف، بعث أبا عبيدة عامر بن جراح، وهكذا. أما الغزوة فهي التي يقودها النبي عليه الصلاة والسلام، التي يقودها، ولا يلزم من الغزوة أن يكون فيها قتال، فقد يغزو النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع. ولذلك من مجموع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم من أهل السير بأنه ما قاتل إلا في 9 غزوات صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الغزوات اختلفوا في عددها، قيل 25 غزوة، وقيل 27 غزوة، وقيل غير ذلك. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاتل في 9 غزوات صلى الله عليه وسلم. واستثنيت غزوة مؤتة من بين الغزوات التي أطلق عليها غزوة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها، وإنما أرسل 3 القادة، والغزوة المعروفة. طبعا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام لو أننا جئنا لنذكرها ونفصلها، أعتقد بأن كل غزوة تحتاج إلى مجلس، ولعلي أنا في هذا المجلس أحاول أن ألملم، مع أنها من السهل قراءتها، موجود سواء في دوامين السنة، أو سواء في كتب السير والتاريخ، أو سواء في مصنفات ومؤلفات، حتى هناك رسائل أكاديمية كثيرة، يعني مثلا مرويات غزوة بدر، مرويات غزوة أحد، مرويات غزوة الخندق، مرويات كذا، مرويات كذا. هناك يعني جهود حقيقة جبارة في هذا الأمر. ولذلك لعلي أذكر يعني بعض الأسباب، أذكر الأهداف والغايات، أذكر أخلاقيات الحرب في الإسلام التي ولله الحمد ضربت أروع الأمثلة، وجعلت المنصفين من غير المسلمين يقفون احتراما لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لو كانت الرحمة إنسانا لكانت نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كانت الرحمة طاغية عليه صلى الله عليه وسلم في كل موقف من المواقف صلوات ربي وسلامه عليه. فهو لم يأتي ليهلك الناس أو يهلك الحرث والنسل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بتبليغ دين الله. ولذلك قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المستقرئ غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن لها أسباب ومهيجات، منها أسباب ليست باختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر قدري كوني، مع أن كلها كونية قدرية، لكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الغزو. وأشهر ما يمكن ضرب المثال به غزوة بدر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج ليريد القتال، وإنما خرج لي استرداد بعض الحق المسلوب لأصحابه من خلال هذه القافلة التي جاء بها أبو سفيان من بلاد الشام، فاعترضها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ما استنفر الناس، خرج ب310 رجلا معهم سيوف عادية، هي مسألة اعتراض قافلة، استرداد بعض الحق المسلوب، بعض وليس كل، لأن الذي أخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، شيء الكثير. ولذلك هنا كان هناك خياران، خيار الرجوع وخيار المواجهة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبر الصحابة، فاستنطقهم في ذلك، فوجد أسودا، وجد قلوبا طاهرة، صدورا نقية. فكلما كرر عرف الأنصار أنه يريدهم، لأن المهاجرين معه، فقالوا: كأنك تقصدنا يا رسول الله، لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام واجه قريش. قريش طبعا أصرت على القتال، لأنها كانت تحمل من الحقد والضغينة وأتوا وخرجوا بعدما يعني أرسل أبو سفيان الصارخ الذي يستنجد ويستنجد بقريش. فلما سلمت القافلة قال بعض عقلاء قريش يعني خلاص نجت، قال أبو جهل لا والله لننزلن بساحتهم حتى تسمع بين العرب. ولذلك قال الله جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأصر أبو جهل وجاء بجيش عرمرم، جاء بقضه وقضيضه وحده وحديده حقدا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين الإسلام. فحصلت المواجهة فنصر الله جل وعلا نبيه ونصر الله جل وعلا المؤمنين. ما هو يوم الفرقان؟ يوم بدر، يوم الفرقان. لذلك كانت قريش تعتقد بأنها من خلال هذا العدد وهذه القوة وهذه العتاد وهذا الاستعداد أنها ستغلب هذه الفئة. جاءوا بألف فارس معهم الخيول ومعهم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه إلا فارس واحد وهو الزبير. فالمقصود بأن هذه الغزوة لم تكن يعني مخطط لها، لكن الله عز وجل قدر وقضى أن تكون هذه المواجهة لتكون فيصل، تكون فارق بين الحق والباطل. ولذلك الله عز وجل قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وهبه الله عز وجل ومنحه القيادة كما أنه خاتم النبيين أيضا هو قائد عظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظهرت بطولات النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف شتى، ومن جملة ذلك مثلا الغزوات الاستباقية في القضاء على العدو قبل أن يباغت المدينة وأهل المدينة، وهذه الحقيقة تمت في مجموعة غزوات وسرايا أيضا. فهناك كانت مجموعة قبائل حول في الحجاز وفي نجد، تأتي الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعدون العدة ويتجهزون للانقضاض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المدينة لوأد الدعوة، فيباغتهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون هناك مواجهة، وفي الغالب أنه لا يكون في الغالب لا يكون هناك مواجهة، لأن الله جل وعلا يخزي أعداءه وينصر أولياءه. وغزوة تبوك شاهد على هذا، حينما تجهز ملك غسان وتجهز الروم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بزمام المبادرة وفي عملية استباقية نزل بساحة العدو هناك ونصره الله عز وجل نصرا مؤزرا من دون قتال، لم يحصل قتال، حيث أن العدو هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر حماية المدينة أيضا، حماية المؤمنين، حماية الصحابة، حماية الدعوة. ولذلك تمثلت هذه في غزوة أحد، فقد كانت قريش أعدت العدة لغزو المدينة، وكذلك في غزوة الأحزاب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أعد العدة كذلك في مسألة حماية المدينة. وما مسألة الحفر الخندق ببعيد عنكم، ولذلك حمى الله جل وعلا المدينة بنبيه صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الذكاء والفطنة والشجاعة التي كان يمتلكها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هناك ما يتعلق بقضية أخذ الثأر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك قبائل من غدرت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقتلتهم في صورة بشعة وعملية خيانة قذرة، مثل القراء السبعين الذين قتلوا في بئر الرجيع، وأيضا هناك بعض الخيانات التي تمت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان الهدف الأساس من غزواته تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، لذلك كان يدعو قبل أن يغزو، كان ينذر ويخبر ويبين صلى الله عليه وسلم الهدف من ذلك. ولذلك تقريبا نستطيع حصر الغزوات في هذه الأسباب. إذن هناك يعني قطب رحى هذه الغزوات هو الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله وإيصال هذا الخير إلى البشرية جمعاء، إلى البشرية جمعاء. ولذلك الأصل السلم، الأصل السلم، ومسألة الحرب طارئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام راسل الرؤساء والزعماء، بعث الرسائل يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى دين الله وإلى توحيد الله ويذكرهم بالله. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى القتال والحرب والغزو، ما كان عليه الصلاة والسلام هذا يمثل يعني هدف، وإنما كان لمثل هذه القضايا، لمثل هذه القضايا التي ذكرت بعضها قبل قليل. غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تدور ما بين النصر والهزيمة. طبعا بعض العلماء يرفض التعبير بمسألة الهزيمة، مثل شمس الدين بن القيم وعبد الله رحمة الله عليه لما تكلم على غزوة بدر أحد قال هي ليست هزيمة وإنما نصر. لما تحدث عن غزوة أحد خلص إلى أن نصر وليس هزيمة، وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه، حيث أن أحيانا الانتصار على النفس وعلى الشيطان يمثل نصر عظيم. في مقابل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا شهداء وهم أرادوا ذلك ليرفع الله جل وعلا درجاتهم في جنات النعيم. ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم؟ قال يعني الحرب سجان، يوم لنا ويوم علينا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم له ويوم عليه، لكن الغالب الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يمثل تقريبا يعني نسبة كبيرة، الله جل وعلا يؤيد نبيه. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد. لذلك سأتحدث عن الحكمة من أحيانا أن تكون الدائلة على أهل الإسلام. بالنسبة لغزوات النبي عليه الصلاة والسلام متضمن حقيقة مثل ما ذكرت قبل قليل لأخلاقيات عظيمة، وهذه حقيقة لو استقرأ الإنسان التاريخ وقرأ فيما كتب لعلم بأن لا يوجد حقيقة دين يحمل مثل هذه الأخلاقيات في المعارك بمثل ما عند أهل الإسلام. قبل ذلك أشير إلى مجموعة مسائل وأحكام. أولا الجهاد في سبيل الله عز وجل مرتبط ومناط بولاة الأمور، فليس لأحد الحق أبدا أن يعلن الجهاد أو يعلن السلم أو يعلن الصلح أو يعلن كذا، هذه كلها منوطة بولاة الأمور. ولعلكم تذكرون أنني ذكرت فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، منصب القضاء، منصب الفتية، ومنصب الإمام. الحدود، مسائل الحدود ومسائل الجهاد، وهذه كلها مرتبطة بولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه تصدر عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يعطي لأحد الحق في أن يتصرف وأن يأخذ ما خص الله عز وجل به نبيه بهذه الخصيصة، وهذا طبعا للأمة من بعده، لذلك لا يحق لأحد، حتى المفتي الأكبر، القاضي الأكبر، العالم، لا يحق، لا المفتي ولا العالم، هذه مسؤولية ولي الأمر، فهو الذي يعلن الحرب ويعلن السلم ويعلن الصلح، فهي منوطة بولي الأمر. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما أمر بتولية ولاة الأمور خصهم بها، ولي الأمر يكون عنده من الاطلاع والمعرفة، ومعرفة العدو، معرفة قدرة المسلمين مثلا وعدم قدرتهم. يعني لاحظ الآن في مكة كان الجهاد محرم، في المدينة أذن، لكن في حالات النبي عليه الصلاة والسلام صالح الوثنيين، صالح قريش، صلح معروف، حتى كان الصلح جائع الظالم، يعني شروطه وبنوده كلها في صالح قريش ضد المسلمين، في صورة تستفز المشاعر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نبي الله والله ناصري، وحتى أنه قيل بأنه ما ثبت إلا العملاق أبو بكر الصديق الراسخ اللي حتى عمر ما استطاع يتحمل لما يشوف الشروط الجائرة، قال ألسنا على الإسلام وهم على الكفر، فلماذا نرضى الدنية؟ فيقول له أبو بكر إلزم غرزة فإنه نبي الله. ولذلك لا يجوز لأحد ويحرم أنه يعلن الجهاد أو الغزو بعيدا عن ولاة الأمة. هذه مسألة مقررة مجمع عليها عند أهل الإسلام، كتب الفقه كلها تذكر هذه المسألة. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هكذا يقول للناس خرجوا وكذا، فيه يعني في تراتيب معينة، تراتيب. لذلك ما كان يسمح للأطفال أن يدخلوا في الغزو، كان يرده رد ابن عمر، رده لأنه لم يكن بالغ، رفضه. مع أن ابن عمر كان حريص على رد، لما في قصة رافع بن خديج قال فصارعته فصارعني فأذن لي، حتى لو كان بالغا أحيانا قد لا تسعفه البسطة في الجسم أو القدرة البدنية، لأن هذا إهلاك له. دين ليس بدين يستعمل الأطفال بمثل هذه الطريقة التي قد تستعمل بعيد عن روح الإسلام وبعيد عما شرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، استئذان الوالدين، هذه مسألة من أهم المسائل، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يجاهد إلا بإذن الوالدين. البخاري رحمة الله عليه بوب على هذا باب، ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد قال أبواك حي؟ قال نعم. قال ارجع فجاهد فيهم، جهاد فيهم، جاهد فيهم. ولما جاء رجل قال يريد، قال كيف تركت أمك؟ قال تبكي. قال ارجع فأضحكها كما أبكيت. هذا النظام يسمى نظام، هي التراتيب، هذا النظام، ليس المسألة فوضى. لذلك كثير من الشباب للأسف الشديد ما يحب أنك تذكر هذا الشيء. ليش؟ لأنه يعرف بأن والدي أو أحدهم لا يرغبان ولا يريدان ويغضبان، فيحاول أن يعزلها حتى يعني يقضي وطره ويريد الذي تقرر في نفسه. هذه فوضى، هذه يرفضها الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرد الرجل، يقول اذهب وجاهد، يعني جهاد في والديك، بمعنى بر والديك وأضحكهما كما أبكيتهما. أمر آخر، الجهاد في الإسلام ليس هو القتال فقط. الجهاد في الإسلام أو القتال في الإسلام نوع واحد من أربعة أنواع، والناس ما يعرفون إلا القتال. لذلك أولا جهاد النفس، ثانيا جهاد الشيطان، ثالثا جهاد المنافقين، رابعا جهاد الأعداء. وجهاد الأعداء هذا ليس هو أصل، يعني بمعنى أنك يعني أن تقوم فتقاتل الناس هكذا. الأصل السلم، والحرب أمر طارئ، بمعنى أن هناك أمور تفرض هذا الشيء. يعني مثلا الجهاد فرض كفاية، يكون فرض عين في ثلاث حالات: إذا دهم العدو البلد، إذا استنفر الإمام ولي الأمر أمر الناس بأن يعني ينفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، والثالث إذا وقف الإنسان في صف المعركة، لأنه رجوعه توليه هذه كبيرة من الكبائر، لأن هذا يدخل الوهن والضعف على المسلمين. لاحظتم كيف؟ عندنا أربعة أشياء، وأهم شيء جهاد النفس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة تربية، فعلا أصبحوا مستعدين للجهاد الفرعي بعد أن أقاموا الجهاد الأصلي، جهاد النفس. بنوا أنفسهم عقائديا وعباديا وسلوكيا، أصبح عندهم الاستعداد. ولذلك ما يمكن أن يقام فرع مع عدم وجود الأصل، ما يمكن. نسمع طبعا بعض اللي يذهبون إلى أماكن الصراع وكذا، بعض ما يصلي، كيف هذا المجاهد ما يصلي؟ حدثني كثير. بعضهم يسأل، بعضهم يحشش، يشرب الحشيش مثلا، يقول مجاهد كيف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى الصحابة بناء عقائدي، أمرهم بجهاد أنفسهم، جهاد الشيطان، وهناك جهاد البرهان، جهاد المنافقين بالرد عليهم وبتفنيد شبههم وبكشف يعني كشف ما يريدون، يريدون هدم الإسلام، جهاد المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه العلماء يقومون بأعظم جهاد، العلماء يقومون بأعظم جهاد، تبليغ دين الله ونشره بين الناس، وأيضا صد عدوان المعتدين على دين الله بالحجة وبالبرهان. ولذلك الأصل يعني لابد أن ننتبه لهذا، هذه مسألة مهمة. استقرئوا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام تجدون هذا ظاهر. جهاد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنواع الجهاد: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، ثم جهاد الكفار الحربيين. وليس كل كافر يجاهد، إنما هناك من يعتدي عليك. في كتب الفقه يذكرون أنواع غير المسلمين: المعاهد والمستأمن والذمي والمحارب. لاحظ أربعة: المعاهد والمستأمن والذمي والمحارب. هؤلاء الثلاثة ما يقاتلون. المحارب هو اللي بينك وبينه معارك. أما هؤلاء شوف ثلاثة، لاحظ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، لم يروح رائحة الجنة. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أصحابه بناء عقائدي وسلوكي، أصبح عندهم الاستعداد. هذا أمر غاية في الأهمية. ولما تنظر إلى الممارسات الفردية لبعض الصحابة في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، تجد سبحان الله العظيم شيء عجيب، أنه خلاص هو عنده من الاستعداد الذي يجعله مقبل على الله، مقبل على جنة الله سبحانه وتعالى. طبيعة الحال بالنسبة لهذه الأمور كلها كما ذكرت هي مما كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام. لما نأتي إلى أخلاقيات الحرب، نجد بأن يعني ما يمثل هذه المعارك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة كان الصحابة يعلمون أولادهم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، والناس حقيقة بأمس الحاجة، لأنه يبرز فيها عنصر الرحمة، يبرز فيها الغاية وهي قضية إنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يبرز فيها جانب الشفقة على الآخرين، يبرز فيها جوانب كثيرة، جوانب كثيرة. لذلك لما نأتي إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نجد بأن عدد القتلى في صفوف العدو يعني نزر يسير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد القتل، ما كان يريد القتل. يعني بالنسبة لأخلاقيات الحرب، أولا هذه التعبئة الإيمانية للصحابة رضي الله عنهم على أنهم ذاهبون لا لأجل أن يقتلوا الناس، وإنما لأجل أن ينقذوا الناس وأن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأن يخرجوهم من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام، كما قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى ظلم الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا هو الهدف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي فيه أصحابه رضي الله عنهم. لذلك فهموا معنى الجهاد في سبيل الله، أنه ليس القصد أنها إراقة الدماء وسفكة أبدا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث سرية إلا وأوصاه، ومن جملة ما يرسم تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله، ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. ثم بعد ذلك يحذرهم من المساس بما يسمى بالمصطلح المعاصر بالمدنيين: لا يجوز قتل امرأة ولا طفل ولا شيخ، ولا يجوز أيضا قتل راهب متعبد في صومعته. الآن يطلق عليهم بالمدنيين، وهذه موجودة في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، في وصايا أبي بكر، في وصايا عمر. فهؤلاء لا يجوز في أحلك الظروف أنك تعتدي عليه. لماذا؟ لأن هذا ليس لهم ذنب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة غضب، قال: ما كانت هذه لتقتل؟ وما ينبغي لهذه أن تقتل، ونهى كان يوصي خالد على وجه التحديد ويحذره من قتل النساء حتى لو كانت هي يعني دخلت المعركة ما تقتل. أمر آخر ما يتعلق بالأسير، لاحظ كيف الإسلام رحمته وصلت حتى إلى هذا الأسير الذي وقع بيدك. يقول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال العلماء وهذا بالإجماع الأسير هو الكافر غير المسلم الذي وقع تحت الأسير، أسيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولذلك لولي الأمر الصلاحية الكاملة في التعامل مع الأسير منا أو فداء، منا أو فداء، فإما منا بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في أخلاقيات مثل هذه في يعني ما أعتقد أن يمتلك العالم مثل هذه الأخلاقيات العظيمة في دين الإسلام ما يتعلق بأسر الحرب. أمر آخر حتى الجماد والنبات لا يجوز الاعتداء عليه، حتى الجماد والنبات في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز الاعتداء عليه، ولذلك نهى عن التحريق ونهى عن التغريق ونهى عن الهدم ونهى عن القطع قطع الأشجار ونهى ونهى. الله أكبر. تعرفون بأن أحيانا الحرب تتفلت ما يتحكم الناس، لكن مع هذا عند كل فرد مسلم ثقافة شرعية إسلامية صح التعبير لا يجوز الاعتداء على هذه النخلة ولا على هذه الشجرة ولا على هذا البئر ولا على هذا المبنى، ما يجوز، هذا كله من أخلاقيات الحرب. وهذه في الحقيقة نحتاج أن نظهرها. لماذا؟ لأن هناك تشويه لدين الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث بالقتال وبعث. نحتاج وإن كنا لا نرغب أن نكون في موقف المدافعين، لأن الحمد لله نحن لا نخجل، هذا ديننا ظاهر النصوص عندنا في القرآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حربه عمودها الفقري الأخلاق، الأخلاق. نهى عن المثلة، المثلة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يمثل في قتيل المعركة. نهى عن إيذاء الأسير، لا يؤذى، إنما يؤخذ ويعالج ويداوى ويطعم ويسقى ويكرم إلى هذا الحد. نعم هذا موجود دواوين السنة كلها نرى يعني طافحة بمثل هذه النماذج بمثل هذه القصص. هناك جملة من الأمور التي تمثل محاور فيما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزواته صلى الله عليه وسلم. أعظم شيء تبليغ دين الله وحماية الدعوة، حماية أهل الإسلام. لذلك هذه ظاهرة، لذلك هي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينذر الناس، بعثه الله بالنذارة والبشارة، ينذر الناس. كثير من القبائل دخلت في دين الله سبحانه وتعالى من دون قتال. الآن المسلمين يقربون من المليارين. هذه الدول في الأقاصي القصية، الجزر من الجزر، هذه ما دخلت بقتال وحرب، دخلت بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذهب الدعاة فدعوه ودخلوا في دين الله أفواج. الآن الإسلام ولله في كل مكان، في كل مكان. هذا هو الهدف الأساس. أيضا أمر آخر في المعارك والجهاد يتميز أهل الإسلام عن أهل النفاق، ولذلك قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال جل وعلا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولذلك لما نتأمل في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن المنافقين يظهرون في مثل هذه الأحوال، إما بالتخذيل مثل ما حصل مع عبد الله بن أبي بن سلول لما رجع بثلث الجيش في معركة أحد، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في المواجهة فرجع بثلث الجيش في صورة تنم عن يعني حقد وكراهية للإسلام بصورة يعني ظاهرة. طبعا هو تعذر وتعلل ببعض الأشياء، لكن هذا لا ينفعه عند الله، ولذلك خذل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نسي أن الله ناصره جل وعلا وتقدس. أيضا هذه صورة من صور ظهور النفاق. كذلك في مسألة التخذيل، عفوا في مسألة الشائعات، فإن المناخ الذي تستنبت فيه الشائعات في فترة الأزمات والفتن والغزوات يظهر النفاق ويشرئب عنقه، ثم يبدأ بنشر الشائعات لخلخلة المسلمين. ولاحظ هذا في كل زمان ومكان، في كل مصر وعصر، لما أهل الإسلام يبتلون بفتنة أو بأزمة يبرز النفاق فتبدأ الشائعات. لذلك مثلا في غزوة الخندق سجل هذا كتاب ربنا جل وعلا، قال الله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعني لاحظ بدو التخذيل، الإرجاف، شائعات، قالوا بأنه خلاص الآن سيقضى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى من معه، وهذه كلها وعود كاذبة. وأيضا يبدون يتسللون لوادا ويقولون أن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، يقول بيوتنا عورة ما فيها أحد، وما هي بعورة. فهنا يبرز المنافقين وتشرئب أعناقهم، لأن هم أصلا يظهرون الإسلام ويبطلون النفاق. فيظهر في مثل هذه الحالة هذا العنصر السيء الذي يمثل في واقع الأمر مرض في جسد الأمة. كذلك في الغزوات يظهر الله عز وجل عبودية عباده حينما يبتليهم ويختبرهم. ولذلك الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم الغالب النصر، وفيها مثل ما ذكرت أنا قبل قليل جمهور الفقهاء يقول في هزيمة، بعض العلماء يقول لا، لا نسميها هزيمة وإنما هي نصر. النصر بالتفصيل هي صورتها مثل معركة أحد، كان النصر فيها للمسلمين في بادئ الأمر، ثم انقلبت موازين المعركة بسبب المعصية اللي حصلت، نزول الرماة أو أغلبهم. لكن لما نجي نفصل نجد بأنه نصر كما قال ابن القيم رحمة الله، نصر على النفس الأمارة بالسوء، نصر على الشيطان، تربية وعدم تكرار الخطأ، معرفة شؤم المعصية وكيف أنها تقود بالإنسان إلى مثل هذه المراتع، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ولذلك يعني ما دمت أنني تطرقت إلى هذا سبق أنني اختصرت كلام ابن القيم رحمة الله عليه مثلا فيما يتعلق بغزوة أحد. طبعا ذكر مجموعة حكم في قضية غزوة أحد، وذكر قال بأن منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ثانيا أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدالوا عليهم مرة أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم انتصروا دائما، دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. أيضا أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، وقلت هذا قبل قليل. كذلك استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعم والعافية. أيضا أنه سبحانه لو نصرهم دائما لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلا يصلح عبادة إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. كذلك إذا امتحنهم الغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العزة والنصر، فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. أيضا النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر غنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء والكربة، عفوا يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاك. أيضا الشهادة عندهم من أعلى المراتب لأوليائه، الشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، ولذلك مرتبة الصديقية مرتبة عظيمة، مرتبة الشهادة مرتبة عظيمة. أيضا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم. كذلك وقعت أحد كانت مقدمة وإرهاص بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على عقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى وغفر له. ولذلك حقيقة من المهم جدا أن نعلم بأن هناك أخلاقيات عظيمة نتأملها، فنحتاج إلى قراءة متعمقة بعيدة عن القراءة السطحية، نحتاج إلى وقفات وتأمل واستقراء يعني استقراء صحيح لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولمعرفة هذا الحال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نأخذ منه الدروس والحكم والعبر. ولذلك مسألة الجهاد والصلح والسلم والحرب وكذا كلها مناطة بولاة الأمور، لا يجوز الافتيات بينهم ولا التقدم بين يديهم، ولذلك الأمر موكول إليهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا جهاد إلا براية ولا راية إلا بإمام، فاتحاد وتوحد الراية سبب من أسباب الاجتماع، أما إذا تعددت الرايات فهذا فشل والعياذ بالله، ولأنه مخالف لما أمر الله جل وعلا به ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، مثل ما ذكرت لكم بأن يعني لو أردنا أن نستقرأ كل معركة من المعارك أظن ما ننتهي، لكن أحببت أنني أجمل يعني الكلام بما ذكرت. طيب عندي بعض الأسئلة بارك الله فيكم وردتني عن من طريق الأخ محمد بارك الله فيه، سؤال يقول هل يوجد حمل ورضاعة في الجنة؟ هذه مسألة خلافية فيها قولان لأهل العلم، وسبب ذلك أحاديث وردت في هذا الباب، قال يوجد، فمن صحح الأحاديث قال يوجد، ومنها أن الإنسان في الجنة إذا تمنى الولد صار حمل في ساعة، يعني يولد في لحظة يعني. وهذا الحديث حقيقة منتقد من جهة الإسناد، والصحيح بأنه لا حمل ولا ولادة في الجنة، وهذا القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. ولذلك أهل الجنة في نعيم وسرور دائم، لا يحتاجون في واقع الأمر إلى يعني الأولاد، وإذا جمع الله وإذا رزق الله الأسرة الجنة رفعهم الله في درجة والديهم، أو رفع الوالدين في درجة أولاد كانوا أعلى منهم منزلة. قال جل وعلا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول السائل أن أحفظ من القرآن 10 أجزاء، أعمل في دوام 8 ساعات، أريد أن أبدأ في طلب العلم، فأرجو أن تذكر لي طريقة أسير عليه. أولا هنيئا لكم، مبارك هذا الحفظ، وأول وصية أنك تكمل حفظ القرآن، يعني بقي لك 20 جزء سهلة، الذي يحفظ 10 أجزاء يسهل عليه الباقي. الأمر الثاني، الآن ولله الحمد تيسرت يعني أسباب التحصيل، فأنت في السيارة تستطيع أن تطلب العلم، في غرفة النوم تستطيع أن تطلب العلم. ولذلك ممكن أخي الفاضل وأنت في هذه المرحلة عفوا تكمل حفظ القرآن، ثم بعد ذلك تبدأ بعلوم الآلة، يعني تبدأ مثلا بعلوم الآلة، وتبدأ بمثلا أيضا تبدأ بسماع شرح من الشروحات العلمية مثلا في الفقه على المذهب اللي أنت في البلد. أنا ما أدري من وين أنت، لكن عموما سواء الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، تأخذ متن، لأن هذه نفس الأساس والقاعدة في مسألة طلب علم الفقه. ثم بعد ذلك يعني تبدأ بالتدرج، بعدما تنتهي من هذا تبدأ في بعد ذلك يعني الترقي إلى متون أخرى. الحديث أيضا تأخذ المصطلح، ضروري تأخذ المصطلح بإجمال، ممكن تأخذ رسالة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حقيقة كتب سماحة شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين بن صالح العثيمين كلها تمثل منهجية عظيمة لطالب العلم في مصطلح الحديث مثلا، ثم شروحات الشيخ في الحديث البخاري وغيرها، مسلم أيضا، مسلم لطبع، كذلك بلوغ المرام والتعليقات الأخرى. إذا جئت إلى أصول الفقه، الشيخ رحمة الله عليه رسالة في أصول الفقه، الأصول في علم الأصول، ثم بعد ذلك تبدأ تدخل في تتوسع في أصول الفقه. إذا جئت في التفسير، الشيخ له مقدمة في التفسير أيضا جميلة، وبعد ذلك تدخل في أحد مختصرات التفسير مثل مختصر تفسير ابن كثير، وبعدين تتوسع. إذا جئت للغة أيضا شرح على الأجرومية، وأيضا تبدأ بعد ذلك تتوسع. العقيدة شروحات أئمة الدعوة وعلماء الدعوة كلها يعني تصدى لها الشيخ رحمة الله عليه. وأيضا يكون لديك عناية بآداب طالب العلم، تقرأ مثلا تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم لسعد الدين بن جماعة شافعي، تقرأ مثلا بعض الرسائل في آداب طالب العلم لأنه مهم. وأوصيك بالإخلاص، أوصيك بالإخلاص، بارك الله فيك. يقول يوجد دوران علاج بالطاقة الحيوية، ما رأيكم فيه؟ العلاج في القرآن وفي ذكر الله، ودعوكم من هذه الدورات لأنها وللأسف الشديد أثبتت بأنها يعني أسهمت إسهام كبير في تصحر صدور كثير من الناس من الإيمان، و يعني ربطتهم بأشياء حقيقة أثرت على الاعتقاد. أنا لا أقول كلها، لكن أغلبها. ولذلك الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعيش معها النبي عليه الصلاة والسلام بمشاعرك وجدانك، أعتقد كفيلة بإذن الله. هذا حقيقة أنا أعتبره بيع وهم، يعني تجارة وهم، بيع وهم. وللأسف الشديد يعني في أناس ربما انتكسوا وارتدوا على عقابهم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك مسائل الطاقة ومسائل الدورات هذه ينتبه منها الإنسان، والحمد لله يوجد الأصل وليس البدائل، الأصل موجود، الأصل موجود. يعني لو نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها لكفيلة في أنها تمنحنا أشياء كثيرة. لماذا؟ لأنه وحي من الله، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. يقول كيف ألخص كتاب، هل في طريقة للتلخيص؟ وتلخيص الكتاب طبعا عندنا التلخيص وعندنا الاختصار. الاختصار أن تبقي النص على ما هو عليه، لكن بحذف ما ترى بأنه حشو، ما ترى بأنه غير مؤثر بكونه استطراد مثلا، هذا التلخيص. الاختصار اختصار، لكن ممكن أنك تتصرف أنت فيه، وهذه حقيقة يحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى أن يكون الإنسان لديه حصيلة معرفية قوية، وأيضا لديه معرفة في كتب المصنف. طبعا يمكن الأخ ما أدري أنا لعله يقصد اختصار مثلا لنفسك أنت، يعني ممكن في طريقة تأتي بالقلم وتعلم على الفوائد اللي تمر عليها في الكتاب مثلا، تعلم عليها وأنت تقرأ، وفي طريقة أخرى أنك تضع بجوارك دفتر وتذكر يعني الفوائد في هذا الدفتر. هذه تقريبا من الطرق. أما الاختصار والتلخيص هذا شيء ثاني. ما الفرق بين العفاريت والجن والشياطين والأرواح الشريرة؟ الله يكفينا الشر. وش تبغى بهالسؤال هذا؟ الله يهدينا وياك. عموما الجن عالم غيبي خلقه الله عز وجل من نار. خلقه الله عز وجل من نار، ولذلك هو أعطى الله عز وجل هيئة وصفة الاختفاء. حتى حرفي الجن الجيم والنون من حروف الإخفاء. قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن قد يتشكل الجن يظهر صورة إنسان صورة حيوان يظهر، وفي هذا أحاديث. بالنسبة للجن هم طبعا قبائل وأنواع وأقسام. الجن في الغالب إذا أطلق الجن في الغالب يكونون أهل الإيمان. إنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في الغالب الجن يكونون يعني مؤمنين. الشيطان مأخوذ من شطن، قيل من شطن إذا ابتعد أو شاط. فإذا قلنا شاط من النار والعياذ بالله، وشطن بعد ابتعد فهو بعيد عن رحمة الله عن الخير. والشيطان هو الكافر اللي دائما يغوي بني آدم ويزين لهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فهو له قرين. بالنسبة للعفريت، عفريت هذا هو نوع من أنواع الجن أعطاهم الله عز وجل بسطة وقدرة وقوة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فالعفريت، ولذلك العفريت عنده قوة حتى أنه يتفلت. صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفلت علي عفريت الباعث. فالعفريت فيه من القوة شيء عظيم. أيضا هناك المردة من الشياطين، وهؤلاء عندهم من الطغيان والأذي شيء الكبير كبير، يعني فعلا مثل ما قال في بعض بني آدم قال هذا مجرم، يعني عنده من ارتكاب الجنايات. كذلك في الجن، والجن قد يكون فيهم طبعا مثل ما جاء في الحديث قالت تسلسل ايش مردة الجن في رمضان، المردة. واما الارواح الشريرة المقصود فيها الشياطين، هي الارواح الشريرة، لكن قد يطلق الارواح الشريرة على من له ارتباط بالشياطين كالسحرة، عاذنا الله واياكم منهم. بالمناسبة الشياطين بجميع أصنافهم وأجناسهم ضعفاء أمام قوة الله عز وجل إذا منح الإنسان الإيمان، ولذلك كيدهم ومكرهم يتحطم على صخرة الإيمان. قال جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيف، هذا في مقابل قوة الله، والمؤمن يستمد قوته من الله عز وجل. كل ما صار عند الإنسان إيمان كلما تقزم أمامه الشيطان وعفاريت الجن. يقول أنا أريد أن أفهم معنى من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا أخي الفاضل، بالنسبة لمسائل التكفير مسائل دقيقة لا يتكلم فيها إلا خواص أهل العلم، تحذرون وتنتبهون. الله عز وجل خلق الخلق، قال جل وعلا فمنهم مؤمن ومنهم كافر، وخلق الجنة والنار، جعل الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين. ومن عقيدة المسلم اعتقاد بأن هناك كفار، وهؤلاء الكفار قد يكفرونك أنت أيضا، هم لا يرونك أيضا أنت مؤمن عندهم. فالمقصود بأن الله عز وجل الذين كفرهم الله في القرآن والسنة يجب اعتقاد كفرهم، ولا يجوز إنسان يقول الله أنا ما أدري. هذا المعنى اللي الله عز وجل أكفره. ولذلك العلماء يقولون الكفر المجمع عليه. أما يأتي شخص والله مسلم ارتكب شيء ويحكم عليه بالكفر، هذه جريمة. عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بي أحدهم. ولذلك قد يقول الإنسان الكفر وقد يفعل الكفر ولا يكفر. قال أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه إما أن يكون تخلف شرط أو وجود مانع، تخلف شرط أو وجود مانع. من ذلك مثلا أن يكون جاهل أو متأول أو مكره، قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. ولذلك هذه المسائل لا يخوض فيها يعني أمثالنا، ونتركها للعلماء من حيث الحكم، لكن من حيث الاعتقاد الإنسان، لأن الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. لكن أنت لست ملزم بأنك والله كلما أصبحت تقول فرعون كافر، كلما أمسيت تقول فرعون كافر، ما أنت مطالب بها. يوم القيامة ما يسألك الله أنت ليش ما قلت في الصباح فرعون كافر وفي المساء فرعون كافر. أنت لست، أنت مطالب تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فتنبهوا لهذا بارك الله فيك. يقول الأخ ابن تيمية ليس مجتهد مطلق فلا يصح تقليده. لا، ابن تيمية رحمة الله عليه بلغ الاجتهاد المطلق. ابن تيمية رحمة الله عليه من نظر إلى علمه بالتجرد علم بأنه بلغ الاجتهاد المطلق، فهو يصح يعني ممكن أن يصف في مقام الأئمة الأربعة، بل قد يزيد رحمة الله عليه كما قال كثير من أهل التحقيق. ولذلك شيخ الإسلام أصلا لم يخرج عن المذاهب الأربعة ولم يخالف، ما تكلم في مسألة ليس له فيها إمام. هذا الرجل مستودع في العلم سبحان الله العظيم، الله عز وجل منحه ووهبه علم عجيب جدا. ولذلك من كل من نظر إلى علمه بالتجرد علم بأن إذا ذكر الاجتهاد المطلق في كتب أصول الفقه ينقدح، أول ما ينقدح عند ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا حق، كما أنه يطلق على شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، ابن تيمية رحمة الله عليه هو إمام، وعنده من الإنصاف والاعتدال شيء عجيب في تعامله مع الأقوال رحمه الله تعالى. يقول ما هو القزع المنهي عنه، وهل لو قمت بتدريج شعري من الخلف درجات بدون حلق كامل يكون قزع؟ طبعا القزع هو، والقزع بالتسكين أو بالفتح، هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا كان موجود عند العرب قديما. ومن القزع أيضا حلق الرجل رأسه بالتدرج، حيث أنه يعني يجعل أطرافه خفيفة ثم يرتقي به، هذا أيضا نوع من أنواع القزع وهو مكروه. هل يمين الإكرام فيه كفارة، يعني يحلف ليكرم شخص ما ولم يستجب له؟ الجواب نعم، إذا قال له والله إن عشاك عندي أو غدا عندي وهذاك اعتذر أو أبى، عليه كفارة يمين. يسأل يقول ما الفعل الصحيح لمسح الخفين؟ المسح الخفين أن تأخذ ماء طبعا بيديك وتنفض يديك، لأنه هو مسح وليس غسل، وتبدأ تفرج أصابع يديك وتبدأ من أطراف أصابع قدميك من على ظاهر القدم وتمسح ظاهر القدم حتى تصعد بهما إلى الساق فوق الكعبين، فوق الكعبين ظاهر. أما مسح أسافل الجوربين أو الخفين فهذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا أعلى الخفين، وكذلك مسح الجوربين. طبعا من هناك شروط أن تلبسهما على طهارة، لا بد من لبسهما على طهارة، تلبس الجوربين أو الخفين على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا أن يصدق على الجورب أو الخف أن يسمى جوربا أو خفا. هل هناك آداب للتدفئة بالنار في الشتاء؟ نعم، منها أن تطفئ النار حال النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطفاء النار إذا نام الإنسان ولا يتركها، ونحن نشاهد حوادث موت كثيرة نسأل الله العافية لأناس أبقوا النار وحصل اختناق، وأيضا ربما الفأرة تأتي كما في الحديث فتأخذ الشعلة هذه وتحرق البيت. يعني تقريبا ليس هناك شيء من، ليس هناك آداب كثيرة للتدفئة إلا هذه تقريبا، يعني هناك أشياء صحية أنا ما الطبيب ولو أنا أشياء صحية يذكرونها كل الأطباء وأهل الاختصاص، لكن من الناحية الشرعية مسألة عدم ترك النار حال النوم. يريد توضيح إذا توفي أحد الأقارب يجمعون مبلغ ويشتركون في بناء مسجد أو حفر بئر، ما حكم ذلك؟ والله هذه مسألة انتشرت بين الناس ولبعض مشايخنا كلام فيها، وهو عدم استحبابها، وذلك لأن قد يدخل فيها نوع من أخذ، يعني أخذ بعض المال بسيف الحياة، إحراج بعض الناس، وهذا ما عرف عن الصحابة ولا عرف عن السلف الصالح، ما عرف، يعني ما جاء الصحابة قال والله تعالوا نجمع نبني لأبي بكر مسجد مثلا أو لعمر بعد ما مات أو لعثمان أو لعلي، ما عرف هذا إلا حتى في السنوات الأخيرة فقط. لذلك يعني هذه المسألة اللي يستطيع، خاصة أن يعني هناك عاطفة، يعني مثلا شخص ما أشخاص مات زميلهم في العمل قالوا نجمعنا، ما في داعي ادعوا له، يتصدق الشخص لوحده عنه بما يستطيع. أما هذه ففيها محاذير شرعية قد تربو على المصلحة المبتغاة من ورائها. هل الأرض التي أنزل عليها آدم هي الأرض التي كان فيها الجن؟ لا، هي هذه الأرض اللي نحن عليها، الأرض التي نزل فيها آدم هذه نحن اللي عليه، والجن أنزلوا على هذه الأرض، إبليس نزل على هذه الأرض، وإبليس الآن موجود على الأرض وليس في باطن الأرض. فيه نوع من الجن أعطاهم الله عز وجل القدرة على الغوص في البحار، على كما حصل لجن سليمان، منهم من يغوص منهم الطيارون. فالمقصود بأن آدم هنا أو الجن هنا، هذه الأرض اللي نحن عليها هي الأرض التي عاش عليها آدم ومات فيها وعليها الناس، ما في أرض ثانية اسمها الجن، هذه الأرض. لكن المكان ما في نص يمكن الاطمئنان إليه أو القطع لأنه والله في المكان الفلاني. من هي المرأة التي أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل في لحدها؟ طبعا يظهر الله أعلم المقصود فيها فاطمة بنت أسد، أم علي رضي الله عنه، زوج أبي طالب، زوجة أبي طالب. طبعا الحديث في هذا ضعيف لا يصح، الحديث في هذا منكر لا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حفر له القبر واضطجع فيه ونزل فيه، هذا لا يصح، لا يصح. الله فيكم، انتهت الأسئلة، لنا موعد إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأعتقد سيكون الأخير لأننا سنذكر شيء من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نعدكم بأننا نبدأ بفن آخر إن يسر الله وأعان وكتب في العمر بقية ووفقنا وأعاننا وقوانا، لعلنا إن شاء الله بعد المجلس القادم ممكن أننا نبدأ بفن آخر من الفنون. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.